بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، هذه المحاضرة بعنوان الكتاب، ولنتحدث عن كيفية قراءة الكتاب أو شراء الكتاب، إنما هي عن أخبار ومواقف حول الكتاب. وهذه المحاضرة تعقد في 25 من شهر الله المحرم لعام 38 و400 ألف للهجرة. وأستعين بالله عز وجل وأبدأ في مقدمة على الكتاب. لن ترى في محاضرتي هذه شيئا عن الأباطيل، وقد ترى الآثار والأحكام، ولن أتحدث عن الأحكام السلطانية ولا أحكام القرآن ولا الأذكار ولا تحفة الأخيار، وقد جعلتها تذكرة للسامع والمتكلم، وهي روضة للمحبين وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، حادي الأرواح إلى حب الكتب، وفيها الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، مع أنها ورقات، وفيها البلغة، وربما صارت لطالب العلم كالتمهيد لشراء الكتب والاستذكار لمعلومات معروفة، ولا أدعي الاستيعاب. ستسمع في المحاضرة أعلام الحديث وأعلام الموقعين، فهو لي ولكم كإغاثة اللهفان على الكتب وأخبارها، وخير من الأغاني للأصفهاني عند من لا يريدها. وفيها بيان العلم، وفيها بيان فضل العلم، وفيها التذكرة والترغيب والتنبيه والتقريب، وفيها التنقيح والتنوير، وفيها التهذيب وحاشاك التوبيخ لمن ذم التاريخ. وإليك التوضيح، فاللهم اجعلنا من أهل التوحيد واجعلنا من الثقات. أسماء الكتاب: الكتاب يسمى إضبارة، إضبارة بالضاء ثم الباء ثم الألف ثم الراء ثم التاء مربوطة، ويسمى إضمامة من الضم، ويسمى الدفتر والسفر والصحيفة والطروس والكراسة والمجلة والزبور. الكتب لها أحكام، وقد تناول الفقهاء كثيراً من أحكامها، سأذكرها من باب العلم بالشيء وليس من باب ذكر الأحكام، لكنها كالمقدمة للمحاضرة. حكم الدخول بها لأماكن قضاء الحاجة: حكم إلقاء الكتب المحترمة شرعاً في الأماكن النجسة أو القذرة، ما حكم وطئها بالأقدام والاتكاء عليها والتوسد عليها والجلوس عليها، مس كتاب التفسير بلا طهارة والاستجمار بأوراق الكتب، هل تزكى الكتب أم لا؟ هل يأخذ طالب العلم الزكاة لشراء الكتب لو كان عنده مال قليل، إما أن يشتري كتباً أو يحج حج الفرض؟ هل يجب عليه أن يحج ويترك شراء الكتب؟ وأحكام بيعها: منها شيء محرم، منها مباح، منها شيء نافع. حكم إتلاف المحرم منها: حكم قراءة ما يستحق الإتلاف قبل إتلافه. حكم ترجمة كتب الفلسفة والمنطق: هل يؤجر الكتاب؟ هل يرهن؟ هل يوهب ويعطى؟ هل تقطع اليد بسرقة الكتب؟ ثم أحكام وقف الكتاب، وهي كثيرة لها تفصيل وأخبار عند العلماء. هل تقطع يد جاحد الكتب الذي يستعير كتابا ثم يجحده؟ هل يضمن غاصبها ومحرقها والأجرة على نسخ الكتاب، بذل الأجرة على نسخ الكتاب ونقله وتعليمه؟ حكم إعارة الكتاب المحرم ثم قراءة ما فيه من ضلال وباطل؟ وإذا أتلف الكتاب المعار، من الذي يضمن هذا التلف؟ هل تكون الكتب مهراً؟ شخص تقدم لامرأة وليس عنده إلا كتب فيمهرها الكتب، لو اعترف الشخص المؤلف بحد أو بمعصية تستحق التعزير في كتابه أو في روايته، هل يعزر أم لا؟ هل يقام عليه الحد أم لا؟ منع الكتب، لو أن الشخص تبرأ من كل ما في الكتب، لو قال أنا بريء من الكتب الدينية وما فيها، هل يكفر بهذا الكلام أم لا؟ هذه بعض الأحكام التي تناولها الفقهاء حول ما يتعلق بالطروس، بالدفتر، بالكراس، بالزبور، تاريخ الطباعة. ذكر صاحب المسارعة وهي التذكرة لجميل بك العظم إجماع الباحثين على أن الطباعة أول ما بدأت عند الصينيين في القرن الرابع قبل الميلاد، يقول على أنها معروفة للمصريين واليونان قبل ذلك، لكنها محاولات بدائية. وأما في البلاد الإسلامية فأول ظهورها في اسطنبول عام 1139 للهجرة، ثم انتقلت إلى سوريا، ثم لبنان، ثم مصر. وتعرفون ما قال بعض العلماء أن الكتاب يؤلف في مصر ثم يطبع في لبنان ثم يقرأ في العراق. تاريخ الكتاب: في تاريخ المكتبات للشيخ عبد الحي الكتاني المغربي رحمه الله ذكر، وهو موسوعة في تاريخ الكتب والمكتبات، إلا أنه يحتاج إلى ترتيب، هو سرد طويل وربما بلا عناوين إلا في منتصف الكتاب وما بعد، لكن ذكر مبدأ الكتاب وأنه كتاب الصدقات الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أبي بكر، ثم مراسلات النبي عليه الصلاة والسلام للحكام والرؤساء، ثم المصاحف، ثم تحدث عن تفاصيل كتب الصحابة، ثم التابعين في العلوم والسير، ثم في كل قرن يتحدث عن سير الكتاب واهتمام الناس بالكتاب. عبادة قبل التأليف أو مع التأليف. عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي ما بيض مسألة ولا كتب مسألة في النحو في كتابه الجمل إلا وهو على وضوء، ولذلك قال العلماء بورك له في الجمل. وأما المرغناني من علماء الحنفية صاحب كتاب الهداية فاستمر في تأليف كتابه 13 سنة، وما أفطر يوما غير يومي العيدين وأيام التشريق، تقرب إلى الله عز وجل بالصوم 13 سنة أثناء تأليفه كتاب الهداية، وهو كتاب معتمد عند الحنفية كالزاد عند الحنابلة، ويكون صائما ويحرص أن لا يطلع طلابه على صومه. أبو إسحاق الشيرازي من علماء الشافعية صاحب المهذب، والمهذب عند الشافعية كالزاد عند الحنابلة، كان يصلي كل ركعتين بعد فراغه من كل مسألة يذكرها في كتابه. وأما أبو عثمان الصابوني العالم السلفي رحمه الله فكان لا يدخل مكتبته إلا على وضوء، ومن باب أولى الجلوس للتحديث أو قراءة الكتب المكتبة لا يدخلها إلا على وضوء. وأما ابن أبي زيد القيرواني المغربي رحمه الله صاحب كتاب الرسالة، هو كتاب كبير معتمد عند المالكية، يقال عنه دعا ابن أبي زيد وطاف بكعبة لقارئها بالمال والعلم والدين، كان يطوف بالكعبة ويقول اللهم أرزق العلم والمال والدين لمن قرأ أو درس الرسالة. فقال علماء المالكية بالاستقراء من شرحها أو علمها أعطي إما العلم الحاصل أو المال الواصل أو الصلاح الكامل أو الجاه الفاضل أو ربما تجتمع له. وقال بعضهم من أراد مذهب مالك ولم يقرأ الرسالة فإنه لا يبارك له في ذلك. الخليل بن أحمد رحمه الله أحد علماء اللغة وضع علم العروض، وهو قانون تقسيم الشعر، كان يطوف ويقول اللهم ارزقني علما لم يسبقني إليه أحد، فرزق علم العروض فألفه قرب الكعبة وسماه العروض لأن من أسماء الكعبة العروض. وأما الإمام البخاري فقد ألف كتاب التاريخ الكبير في الروضة الشريفة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعد كل ترجمة لراوي من الرواة يصلي لله ركعتين، فاحسب كم صلى رحمه الله من الركعات في الروضة الشريفة من ألف في السجن. السرخسي وهو أحد علماء الحنفية صاحب كتاب المبسوط، ومن لما ألفه ما كان مبسوطا رحمه الله، هو ما كان مبسوط، لكن الكتاب المبسوط لأنه بسط فيه المسائل، فقد سجن في جب وهي البئر العميقة، البئر العميقة سجن بها، فكان طلابه على فوهة البئر يسألونه ويقرؤون عليه وهو يشرح لهم، حتى وصل باب الشروط في البيع فأطلق، فلحق به تلاميذه وأكملوا الكتاب معه. وأما الإمام ابن تيمية رحمه الله فقد ألف عدة رسائل وهو في السجن، فكان يكتب الشيء سريعا ويعطيه من يزوره، ثم منعوا عنه الحبر فكان يكتب بالفحم. يقول تلميذه ابن عبد الهادي رحمه الله، يقول: وقد رأيت بعض كتب الإمام ابن تيمية مكتوبة بالفحم، وما ضر ابن تيمية، عورض ومنع وسجن وصودرت آراؤه، وكان الشخص يخاف أن يصرح بأنه من تلاميذ ابن تيمية أو أنه يملك كتابا لابن تيمية في حياته. لكن قال ابن مري رحمه الله يقول: ولعل الله يخرج، كان يتألم ويتأسف على فقد كتب ابن تيمية وأنها بالمئات المؤلفات، وكان رحمه الله ربما يسأله السائل ويقول والسائل مستوفز على وجه السرعة، فكتب له 100 ورقة من ذهنه، يكتب له 100 ورقة ثم يذهب بها الطالب وينتشر الكتاب، فكتب كثيرة جدا. وكان يقول: كنت أطالع على الآية أكثر من 100 تفسير، ففقدت كتب الإمام ابن تيمية في وقته رحمه الله وبعد وفاته، وصار ابتلاء وفتنة لتلاميذه، بل بعضهم سجن معه لأجله مثل ابن القيم. فقال ابن مري: ولعل الله يخرج من قوم فيما بعد من يخدمون كتب الإمام، فخرجت الآن كتب الإمام، بل من 50 سنة وهي تخرج تباعا وما زالت، بل فيه كتاب مجلد فقط عناوين الرسائل التي تحدثت عن ابن تيمية في كتبها، عناوين فقط، عناوين الرسائل التي تحدثت عن ابن تيمية في كتبه، الرسائل الجامعية الماجستير والدكتوراه، فرحم الله الإمام. ومختصر الإمام مسلم اختصره الشيخ الألباني رحمه الله وهو في السجن، وكان في سجن الشام، ولم تقم صلاة الجمعة الجماعة إلا لما دخل الألباني للسجن رحمه الله، من أوذي بسبب كتاب فتوى الطلاق المشهورة لابن تيمية، أوذي لأجلها، بل توب، وكذلك ابن القيم، وأوذي ابن القيم أيضا على مسألة المحلل في قضية الرهان في السباق، إدخال المحلل فيما بين المتسابقين أو المتسابقين، فأوذي ابن القيم لأجل هذا في غلو عند بعضهم، وما يقابلون الحجة بالحجة أو العلم بالعلم أو الرد بالرد، ما في إلا سجن. فأوذي ابن القيم رحمه الله وتراجع ظاهرا، ثم ألف كتاب الفروسية وقرر جواز إدخال المحلل في قضية الرهان. فابن تيمية رحمه الله أوذي لأجل فتوى الطلاق، كذلك أوذي لأجل متن العقيدة الواسطية، وصارت له مناظرة مع مخالفيه. وأما الإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو أحد رواة الموطأ فقد ألف كتاب الإكراه، فسعى بعض أهل النميمة والحسد عند السلطان فقالوا أنه يقصد أن بيعتك من باب الإكراه. هؤلاء الحساد هذه طريقتهم، فاستدعاه الخليفة ووبخه وهم بعقوبته، فأحد تلاميذه أو أحد أصحابه الأذكياء ذهب لبيته وأخذ كتاب الإكراه وألقاه في بئر، فلما أرسل السلطان الجند وبحثوا في البيت ما وجدوا كتاب الإكراه، صارت إشاعة. ثم اعتذر لمحمد بن الحسن، وهو من الأئمة رحمه الله، من الأئمة عند المالكية والحنفية، هو من تلاميذ الإمام مالك وهو حنفي، فاعتذر له السلطان ثم أطلقه. فلما رجع للبيت طلب بعض العمال فنشفوا البئر كاملة حتى يجد الكتاب، فوجد الكتاب في رف داخل البئر لم يصب بماء. وأما عدم إصابة الكتاب بالماء فتعرفون أن كتاب الأجرومية وهو مختصر في النحو ألفه ابن أجروم الصنهاجي رحمه الله ثم ألقاه في البحر، قال إن يكن لله يبقى، فأخرج من البحر ولم يصب بماء. من لطائف الأسماء الشيخ أبو بكر خوغير الكتبي الحنبلي المكي، كان يسمى الكتبي لأنه يتاجر بالكتب، يأخذ كتبا من الحجاز والتي ترد لمكة، وهو أحد علماء مكة، يأخذ بعض الكتب التي ترد للحجاز من الحجاج ومن الزائرين ثم يسافر بها ويبيعها في الهند، ثم يشتري كتبا من الهند ويبيعها في الحجاز. والكافيجي سمي بهذا لانشغاله ودرسه للكافية أو لمدارسته كافية ابن الحاجب، فنسب للرسالة. من الغرائب في الكتب فيض الله ابن المبارك الأكبر أبادي ألف تفسيرا للقرآن وما فيه نقطة، صعب جدا هذا لكن هكذا فعل، ألف كتابا في تفسير القرآن كاملا بلا نقط. وأما الوزير الفارسي عبد القاسم إسماعيل المتوفى سنة 995 فكان يصطحب مكتبته في كل مكان، وإذا تحرك من مكان لآخر أخذ معه أحمال بالكتب على 400 جمل فقط. والعجيب أنه درب الجمال على أن تسير سيرا صحيحا، كل عدد من الجمال مقطورة مع بعض بحرف، فالكتب التي تبدأ بحرف الألف مثل الإبانة مثلا في الجمل الأول والثاني والثالث حرف الألف بهذه الطريقة دربها، فلا يسبق بعضها بعضا. عبد القاسم إسماعيل تأليف على كبر، كتاب الاعتبار وهي خواطر كتبها أسامة بن منقذ المجاهد الشجاع رحمه الله وهو ابن 90 سنة، ثم ألف لباب الآداب وهو ابن 91 سنة، وقد ألف كتاب العصا، العصا كل ما قيل في العصا 60 سنة وهو يبحث عن الكتاب. يقول كنت مع أبي أيام الشباب فلمحت كتابا اسمه العصا فما زلت أبحث عنه من 60 سنة، لما أيست منه ألفت العصا، يعني كم ألفه وهو قريب من 90. حفل بعد نهاية الكتاب. أبو مسلم الكجي وهو أحد المحدثين متوفى سنة 292 لما انتهى من كتابه السنن عمل مأدبة أنفق عليها 1000 دينار، 1000 دينار قبل 1200 سنة كثيرة. إسماعيل التيمي الذي أكمل شرح ابنه محمد، ابنه ألف الكتاب ثم مات ثم أكمل الأب، في يوم تمام الكتاب عمل مأدبة وحلاوة كثيرة. والحافظ ابن حجر أمره معلوم ومشهور، لما انتهى من الفتح عمل حفلا كبيرا دعا له الرؤساء والأدباء والشعراء والوجهاء والعامة، فكان حفلا كبيرا لما انتهى من كتابه الفتح رحمه الله. أقدم مخطوط وقف عليه الحافظ ابن حجر في أخبار الخوارج، وهو كتاب حافل كما وصفه بأنه حافل لمحمد بن قدامة الجوهري، وقد كتب هذا المخطوط عام 240 للهجرة. قال في تلخيص الحبير: هو أقدم مخطوط وقفت عليه. أول كتاب ظهر للشيعة هو كتاب سليم بن قيس الهلالي من تلاميذ علي. أول كتاب، أول مكتبة جمعت هي مكتبة خالد ابن يزيد ابن معاوية، ابن معاوية رضي الله عنه. خالد هذا الحفيد أخذ الفكرة من جده معاوية، ومعاوية أخذ الفكرة من عمر، وعمر أخذها من أبي بكر، فكان عند أبي بكر خزنة للكتب. نواة المكتبات وجمع الكتب أول من بدأ بها كما يقول الكتاني صاحب تاريخ المكتبات، أول من بدأ بها أبو بكر، ثم عمر، ثم معاوية، ثم خالد بن يزيد ابن معاوية. وأول من ألف في علم الأصول هو الإمام الشافعي، فقلدته الناس حتى صار علما صغار الكتب أو كبارا. وأول من ألف في العروض مر الكلام عليه الخليل بن أحمد رحمه الله. وأول من ألف في المصطلح الرام هرمزي، والعلماء يختلفون أول من ألف في كذا وفي كذا، وبعضهم باعتبار أنه الأقدم وثبت أن هذا الكتاب هو أقدم لكنه فقد، فيقول أول من ألف فلان، فيذكرون كتابا موجودا ويتركون الكتاب المفقود. مثل أول من ألف النحو قيل هو أبو الأسود الدؤلي، وقيل غيره. قال ابن رجب رحمه الله: الذي كان يكتب في عهد الصحابة والتابعين لم يكن تصنيفا مرتبا مبوبا، إنما كان للحفظ والمراجعة، يعني كل شخص يكتب لحفظه ومراجعته، فيكون الجزم صعبا في أول من ألف. قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله: أول من ألف في الحديث هو عبد الملك بن جريج سنة 150، وكذا قال الإمام أحمد، وكذا قال الإمام الترمذي، لكن جعل معه هشام بن حسان. وقيل أهل كل بلد لهم شخص مقدم يقولون أول من ألف في بلد كذا فلان. وذكر ابن تيمية أن أول من ألف في الفرق، من تتوقعون أول من ألف في الفرق؟ هم المعتزلة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله. ثم تتابعت كتب الأئمة في المؤلفات في الفرق والأديان. قال الخطيب البغدادي في الجامع: اختلفوا في المبتدئ بالتصنيف، قيل سعيد بن أبي عروبة، وقيل عبد الملك بن جريج، وأما في المغازي فهو موسى بن عقبة متوفى سنة 141 كما قال الذهبي في السير. حب من نوع خاص، شخص أرسل لزوجته رسالة فيها حب، لكن حب كتب، فإليكم هذه الرسالة الغرامية. يقول لزوجته: إني أحبك أكثر من حب المالكية للمدونة. هو يذكر الآن بعض الكتب التي يحبها أهل المذاهب، فهل هو يحبها أو لا؟ الأمر في بطن الشاعر أو في بطن الكاتب. يقول: إني أحبك أكثر من حب المالكية للمدونة، والشافعية للروضة، والحنابلة للمقنع، والحنفية للهداية. لاحظ أن هذه الكتب اختار ما يتعلق بالعلاقة مع زوجته: مدونة، روضة، مقنع، هداية، والمحدثين للمقدمة، لمقدمة ابن الصلاح، والأصوليين للرسالة، والنحويين للألفية، والفرضيين للرحبية. نظرت إليه زوجته وقد ذابت بكلامه فقالت: كم أحبك يا محدثي، لأنه عن الكتب هو محدث. هذه الطريقة البلاغية معروفة عند العلماء، وإن كان الكاتب ربما يكون معاصرا أو يعني محاولات بدائية، لكنها مثل منظومة غرامي صحيح لأحمد بن فرح الأشبيلي أو بن فرح الأشبيلي. فأتى بمصطلح الحديث على طريقة الغزل، وفيه منظومة أخرى أيضا في مصطلح الحديث على طريقة الغزل وهي للعراقي، فقالت له بعدما ذابت بكلام ما كلام ما يذوب، لكن هكذا قالوا: كم أحبك يا محدثي، يا فقيه قلبي، يا نحوي لساني، يا أصول مشاعري، فطلعتك كأنها مشارق الأنوار. هذا اسم كتاب. ووجهك كأنه الدرر البهية، هذا كتاب الشوكاني. إني ارتبطت بك ارتباط الألفية بابن عقيل. ألفية وابن عقيل، عقيل لأنه عقلها، وابن عقيل كتاب، فأيضا اختيار الكاتب رائع. تقول: إني ارتبطت بك ارتباط الألفية بابن عقيل، فأنا الألفية وأنت ابن عقيلها، وارتباط المقدمة بابن الصلاح، يعني هو أصلح حالها، فأنا المقدمة وأنت صلاحها. نظر إليها فإذا القلادة قد أحاطت بعنقها، فقال: زوجة الحبيبة، قلادتك أحلى من المحلى، لابن حزم، وعقدك أنفس من العقود الدرية، هذا لابن عبد الهادي في سيرة ابن تيمية، وحلاوة منطقك تفوق السير، ما أظن لكن عادة تفوق السير للذهبي، وجمال عينيك أسحر من جلاء العينين، اللي في محاكمة الأحمدين، وصحة حديثك كأنه البخاري، لا والله، وصحة حديثك كأنه البخاري، وتفاصيلك كأنها المدارج، مدارج السالكين، فهي تقسيم جسمها مدرج. خطير هذا الرجل، لو رآك لأنزلك المنازل، ومشيك كأنه المغني فهما وتعنيا، إلى آخر ما ورد في الرسالة. الرؤساء والكتب، ذكر المقري في نفح الطيب أن الرؤساء في الأندلس يتفاخرون بكثرة الكتب واقتنائها والعناية بها وتحصيل أكثر من نسخة، فهم يتظاهرون ويتفاخرون ويقرؤون ويجمعون ويتسابقون على جمع الكتب، وهم أمراء الأندلس. وسأذكر خبراً عن المكتبة الوطنية في مدريد، وهي مجريط أصلاً بالطاء، هي مجرى الجليد عند الفاتحين، ثم تحورت إلى مجريط إلى مدريد. كتب مفقودة، ذكر الخطيب البغدادي في الجامع أكثر من 20 كتاباً لعلي بن المديني رحمه الله. علي بن المديني من الأئمة المتقدمين، من شيوخ البخاري، من أقران الإمام أحمد. علي بن المديني يقول عنه الإمام البخاري: ما احتقرت نفسي عند أحد قط إلا عند علي بن المديني، كنا نأتيه نسأله في الحديث وهو متكئ على سارية ولا نستطيع أن نجلس هيبة له، فيسألونه وهو جالس وهم وقوف. هذا من هيبته رحمه الله. وعلي بن المديني يقول: إذا لم أجد قولاً في القرآن ولا في السنة ولا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا من التابعين، فجعلت قول أحمد بن حنبل حجة بيني وبين الله. رحم الله علي بن المديني. وكان يقول عن التحديث بورقة، يقول: كان يفعله إمامنا أحمد وهو أحفظ منا، فالإمام أحمد ما يحدث إلا بكتاب، ما يحدث من حفظه لضبط الحديث، الإمام مالك لا يحدث إلا من كتاب. فعلي بن المديني له عدة أجزاء وعدة كتب كلها مفقودة إلا أربعة أو خمسة، وفي انقراضها كما يقول الخطيب البغدادي، في انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة. ثم تكلم عن كتب أبي حاتم محمد بن حبان البستي وأنها كثيرة جداً، وسمع بعضها لكنها لم تنسخ. وابن حبان هذا جعل كتبه في دار السلطان، ثم لما ضعف الأمن نهبت دار السلطان، ثم نهبت الكتب وعبث بها المفسدون، كتب لا تصح. في فتوى منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية حول تمكين العاشق من معشوقه، انتشرت هذه بعد وفاة ابن تيمية منسوبة إليه كذبا، أنه لا دواء للعاشق لو بالمحرم إلا أن يمكن من معشوقه. فوصلت ابن القيم هذه الفتوى المكذوبة فنقضها رحمه الله. ونقضها ظاهر من الكتب المكذوبة كتاب الإمامة والسياسة منسوب لابن قتيبة وهو خطيب أهل السنة كما يسميه ابن تيمية رحمه الله، والكتاب ليس له. تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين هذا كذب. ابن سيرين أصلاً ما يرى التأليف، ما يرى تأليف الكتب، وهو في زمن كانوا لا يرون التأليف أو يقلون من التأليف، وهو من المتقدمين رحمه الله من علماء التابعين. كذلك تفسير ابن عباس المسمى التفسير لابن عباس أيضا لا يصح، ولا ألف ابن عباس تفسيرا. أخبار النساء منسوب لابن القيم، هذا كتاب لا يصح له، وبعضهم اختلط عليه الأمر بين ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية وابن الجوزي الحنبلي، كلهم حنابلة، كلهم علماء مجتهدون، لكن يلتبس هذا بهذا عند بعض الناس، وبعضهم يقول ابن الجوزية يعني لا مثل تاريخ الأبراج اللي الآن بلينا به، لا هو تاريخ الجاهلية ولا تاريخ أهل الكتاب ولا تاريخ الإسلام، ابن الجوزية لا هو ابن الجوزي ولا ابن القيم، يعني كأنه ابن المدرسة ابن الجوزية، هذا ما يقوله طالب علم. لو تفوه به أحد خطأ ممكن يعدل له، لكن ما يقال ابن الجوزية يعني ابن المدرسة، ما يكون، هو ابن قيم الجوزية، والده كان مدير قائم على مدرسة الجوزية، ابن الجوزي نسبة لحلة الجوز في بغداد، فبينهما تفاوت. فالكتاب نسب لابن القيم لا يصح، ومطبوع في بعض المكتبات أخبار النساء لابن القيم وليس بأسلوبه أبدا، أيضا ليس لابن الجوزي. أما ابن الجوزي فله كتاب اسمه أحكام النساء، وهو مطبوع ومحقق، مطبوع من ضمن مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بقطر، وطريقته على طريقة الفقهاء، يذكر أحكام النساء في الطهارة نفس أحكام الفقهية مرتبة، لكن يأتي بما يخص النساء ويقدم على الأحكام أحاديث، فهو يجمع بين الفقه والحديث مرتبا ذلك على كتب الفقهاء. أحكام تمني الموت للإمام محمد بن عبد الوهاب لا يصح له. كتاب الرحمة في الطب والحكمة منسوب للسيوطي، والسيوطي يسمى ابن الكتب، ابن الكتب لأن والده احتاج كتابا، وأمه قد حملت به السيوطي، فقال لها اذهبي للمكتبة أحضري لي كتابا، فولدته عند الكتب فسمي ابن الكتب. وألف وهو شاب ثم انقطع عن الناس للتأليف واعتزل الناس بعد الأربعين، فنسبت له كتب كثيرة، وفي كتب هي ثابتة له، فمما نسب له الرحمة في الطب والحكمة، وهذا كتاب طلاسم وشركيات وخزعبلات وسحر لا يصح للسيوطي رحمه الله، كتب ضارة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي حامد الغزالي أو يقال الغزالي لأن والده يشتغل بالغزل، قال رحمه الله عن أبي حامد الغزالي أمرضه الشفاء، يقصد الشفاء لابن سينا، فهو ليس شفاء، ليس على اسمه. يقول النووي رحمه الله أدخلت كتاب الشفاء لبيتي فأظلم قلبي فأخرجته فارتحت. قال أبو بكر بن العربي العالم المالكي شيخنا، يقصد أبا حامد الغزالي شيخنا، بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. هذه على خطورة قراءة بعض الكتب الضارة والمحرمة والكتب البدعية، لأن الشخص قد يتشبع بالشبهة ولا يستطيع إخراجها. كما قال بعض العلماء عن ابن عقيل وهو من أذكياء العالم صاحب الفنون، اختلف العلماء في كتابه الفنون هل هو 80 جزءا أو 800 جزء، على خلاف عند العلماء، ويبشرون أنه وجد كثير من كتاب الفنون في بعض المكتبات في أوروبا، فهو من أذكياء العالم. قال بعض من ترجم له وبدأ يجلس مع المعتزلة ويستمع كلامهم فوقع في الشباك، يعني أوقعوه في الشباك، اصطادوه. فالأمر خطير حول ما يتعلق، مع أنه عالم رحمه الله وعفى عنه، وهو حنبلي وغالب الحنابلة فيهم قربا من الدليل وتعظيم له مع باقي المذاهب بلا شك، لكن بالذات الحنابلة عندهم تمسك بالدليل أكثر كطريقة إمامهم، والعلماء البقية فيهم خير رحم الله الجميع. ومن الكتب التي لا تصح رسالة الصلاة للإمام أحمد، قال الذهبي هي رسالة موضوعة على الإمام. يقولون أن الإمام أحمد صلى مع ناس فوجد أنهم يخطئون في الصلاة، فقام وألقى لهم درسا ففرغت فصارت رسالة الصلاة. هذه لا تصح للإمام أحمد، وإن كان بعض الحنابلة ينقل منها أحكاما فيضمنها كتب الفقه. كتاب نهج البلاغة المنسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا ليس له، بل هو لابن أبي الحديد الرافضي، فأسلوبه ليس من أسلوب الرعيل الأول ولا من أسلوب الصحابة ولا التابعين. كتاب العقائد لابن كثير كتاب منحول مكذوب عليه. وفي الكتاب تقرير لمذهب الأشاعرة، قال الشيخ علي الشبل وفقه الله: وقفت على مخطوط الكتاب وهو ليس لابن كثير. التفسير المنسوب للإمام أحمد يقولون له تفسير كبير ضخم، ويشكك في هذا الأمر الذهبي رحمه الله، فيقول: ما زال الناس يتسامعون بتفسير ابن جرير الطبري وينقلونه ويعظمونه ويكتبونه، ولو كان للإمام أحمد تفسير لفاق كتاب محمد بن جرير، كيف لم ينقل وهو موجود في بعض المكتبات أو الكتب؟ فيشكك بأصل نسبة وجود كتاب في التفسير منقول عن الإمام أحمد. يقول: فلم يعثر له على أثر أو خبر. هذا كلام الذهبي. كتاب الحيدة للكناني، قال الذهبي كأنه موضوع عليه. كتاب النصيحة المنسوب للذهبي وفيه نقد لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، يحفل به الأشاعرة ويفرحون به، هذا كتاب مكذوب عليه. كيف يعرف أن الكتاب كذب أو ليس بكذب؟ الكتب لها أسانيد، لها خطوط، لها تلاميذ، لها أنساب، فلها نسب، كما يعرف الناس أنساب الإبل والخيل الأصيلة من غيرها، ويعرفون أنساب الناس يعرفون أنساب الكتب. وقد حذر الإمام ابن تيمية من كتب الفارابي، وحذر العلماء من كتاب نهج البلاغة كما مر، وكتاب الأغاني للأصفهاني أو الأصبهاني ينطق كذا وكذا، ثم كتب مشكوك فيها، دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية ينقله بعض من يحرص على دعاء ختم القرآن، ومن يصلي ختمة القرآن أو يختم القرآن بطريقة الختمة الموجودة في الحرمين يحرصون على ذلك، ويفرحون بنسبة هذا الكتاب لابن تيمية وأنه ألف كتاب دعاء ختم القرآن. فالشيخ ابن باز لا يثبت ذلك بل يشكك في نسبته، وكذلك أنكر صحته الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. كتاب الكبائر للذهبي، كتاب الكبائر هو مرجع لبعض الوعاظ وبعض القصاص، يأخذون منه بعض الأحاديث. يقول ابن كثير: وقد ألف شيخنا الذهبي، وهو شيخه، وقد ألف شيخنا الذهبي كتابا في الكبائر، انتهى كلامه. لكن هل الكبائر هو المطبوع الموجود أم لا؟ المطبوع الموجود المنتشر فيها حديث واهية وضعيفة ورديئة وشيء لا يليق بطريقة الإمام الذهبي، وكيف لا ينبه عليه؟ فيقال إن الكتاب له أصل لكن زيد عليه وأضيفت عليه بعض الإضافات، وقد وقف بعضهم على المخطوط في مكتبة عارف حكمة الموجودة في المدينة، لكنها ضمت للمكتبة العامة في المدينة أو في طور الضم الآن، وهي تختلف عن المطبوع، فالمخطوط يختلف عن المطبوع. كتاب الروح لابن القيم هل هو له أم لا؟ أيضا بعض الناس يشكك بنسبته أصلا لابن القيم، وبعضهم يقول ألفه قبل أن يتعرف على ابن تيمية، أو ألفه أيام شبابه لما كان صوفيا. لابن القيم كان صوفي وهداه الله بابن تيمية، وقد ذكر ذلك في النونية، لكن الروح له ألفه قطعا وهو إمام، وألفه بعد التعرف على ابن تيمية. أشخاص لهم مؤلفات كثيرة، ابن حزم قال عنه ابنه تأليفه نحو 400 مجلد، وين طيب هذه الكتب؟ ابن حزم له أعداء وقد أحرقوا كتبه في حياته، وسيأتي الكلام على إحراق الكتب وأنه يحرق القلب، نسأل الله العافية. الإمام ابن جرير مكث 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة، فانظر كم كتب رحمه الله. وأما برادة الخشب والحبر الذي كان يستخدم في الكتابة، يقال أن ابن الجوزي رحمه الله أوصى ببرادة الخشب للأقلام والحبر أن يوضع في الماء الذي يغسل به إذا مات، ففعلوا ذلك لكثرته. قيد الأوابد كتاب لابن شاهين، أبو حفص عمر بن شاهين المحدث، كتابه قيد الأوابد نص بعض العلماء على أنه 400 مجلد. ومن أسباب ذهاب هذه الكتب السرقات، أو كونها أخذت للبلاد الأوروبية وغيرها بعد احتلال كثير من بلاد المسلمين، وكذلك ما حصل من إحراق الكتب من التتار وإغراق الكتب في نهر دجلة بسبب التتار، حتى قال بعضهم اختلط الحبر والدم بنهر دجلة. ولما سقطت الأندلس وبدأ النصارى بتقتيل المسلمين، يقول بعضهم، وكان هؤلاء النصارى بعض المؤرخين، وهم أيضا من كتب في تاريخهم، تأسف على فقد هذه الحضارة الإسلامية، يقول عن بعض جنودهم وشرطهم بعض المجرمين اللي فعلوا الأفاعيل بالمسلمين في الأندلس، يقول وكان بعضهم إذا رأى كتابا مكتوب بالعربي اعتقد أنه قرآن فأحرقه. أحدهم قالوا عنه، أحد رؤساء الجند في الأندلس، أحرق 1000 كتاب. كم؟ 1,000,000 كتاب في الأندلس فقط. فكم بقي من هذه الكتب؟ وهذه والله من المصائب في هذه الأمة. كما أن قتل العلماء وذهاب العلماء شيء مؤذي ومؤسف، كذلك ذهاب الكتب. لذلك كان بعض طلبة العلم يقرؤون على الشيخ ابن باز رحمه الله كتاب التفسير قبل أن يحقق، يقرؤون عليه التفسير قبل تحقيقه، فكان يبكي رحمه الله، يقول من لهذا الكتاب؟ من يخرجه؟ فتحرك في قلب أحد طلبة العلم وسجله رسالة دكتوراه وأخرج الكتاب محققا. فالعلماء يعرفون وزن الكتب، وفي كتاب اسمه الأمان العلمية، الأمان التي تمناها العلماء في أن يخرج هو كتابا أو يحقق كتاب أو يعثر على كتاب. وأما صاحب لسان العرب وهو ابن منظور فكان يختصر، له مؤلفات، لسان العرب يكفيك، لكن له مؤلفات اختصار الكتب. يقول بعضهم اختصر مجموع مختصراته من الكتب 500 مجلد، مختصرات ابن منظور فقط هو الذي يختصرها. وأحد الأشخاص المزعجين المؤذين يقول عن شخص طويل، طويل مؤذي مزعج، قال لو رآك، يا ليت ابن منظور صاحب لسان العرب يراك حتى يختصرك. لأنه يختصر كل شيء، أي شيء طويل يختصره. ابن الجوزي مؤلفاته 1000، الغزالي صاحب إحياء علوم الدين مؤلفاته 500، العز بن جماعة له 1000 مصنف. فالعلماء عندهم كثرة كتب وعندهم قلة كتب، فقلة الكتب لا تعني أن العالم قليل التحصيل، لا، لا يفهم ذلك، ولا أن من جمع الكتب أنه كثير التحصيل، لا يلزم. قد يكون بعض الناس يجمع الكتب حباً برائحتها، بعضهم يقول أتمنى أن أجد عطراً برائحة الكتب، وبعضهم عنده إدمان في علم النفس، إدمان رائحة الكتب، مشاهدة الكتب، لمس الكتب، هذا نوع من المرض. فبعضهم فقط يعني هواية، مثل جمع الطوابع وتربية الحمام، مثله جمع الكتب. وفيه ناس طريقتهم تأليف الكتب، يؤلف ويدفع لها المطابع وهي تبلع وتدفع أيضا، ليس على يعني من باب الجودة والإتقان، لكن هي هواية عند بعض الناس. فكثرة الكتب لا تدل على أن الشخص عالم أو طالب علم، والعكس لا يدل على أن قليل الكتب ليس بعالم. فقد رأيت مكتبة الشيخ الخريصي رحمه الله واحد علماء القصيم، مكتبة صغيرة جدا، إن كان قد اصطفى أبناؤه بعض الكتب لأنفسهم فالظاهر أنها قليلة، لأن أمهات الكتب قد رأيتها في مكتبة الجامع. الشيخ سالم بن عفيف أحد علماء جدة ألقيت محاضرة في مسجده، وقد توفي رحمه الله ولم ألقه، وهو يذكر عنه أنه من علماء جدة، أيضا مكتبته صغيرة جدا. اطلعتم أنتم على مكتبة الشيخ ابن عثيمين ولا يوجد عنده من الكتب إلا ما هو موجود في المؤسسة ومصورة ولها مقاطع، لا يوجد غيرها، والشيخ لا يهتم بالجديد أبدا، ما يقرأ إلا أمهات الكتب. بل سأله أحد الطلاب في درس هل الروضة، روضة الناظر لابن قدامة، هي ملخصة من المستصفى للغزالي؟ فقال الشيخ لا أدري، وعلمي بالأصول قليل. الشيخ ابن عثيمين يقول علمي بالأصول قليل، لكن لو بحثت عن مسألة أصولية الشيخ لم يلتزم بها بالقواعد الأصولية التي قررها، الله أعلم أنه ربما لا تجد، ولو وجدت قد يكون سهوا، ليس تنزيها للشيخ، لكنه منضبط، منضبط في الأصول، وما ضبط الأصول إلا بتوفيق من الله وذكاء وحفظ وضبط، لكن يقول علمي بالأصول قليل. الشيخ محمد المختار الشنقيطي والد العالم الموجود الواعظ، أيضا دخلت مكتبة والده، والد الشيخ محمد المختار، وجزاه الله خير الشيخ، عزمنا على الغداء في مكتبة والده في بيتهم القديم، وقد تركوه من مدة. رأيت مكتبة والده وهي صغيرة، ومما أذكر فيها استحيت أني أقرب من الكتب، كنت في أول جامعة وجلسنا في المكتبة وقت الغداء فقط، لكن مما شاهدت تفسيره بالسعود، ويذكر عن الشيخ ومشايخ الشناقطة أنهم يحبون إعارة الكتب كثيرا، فربما ذهبت كتب بالإعارة ولم ترجع. أما إعارة الكتب فهي حالة مع المؤلفين ومع محبي الكتب، فيشكو الحافظ ابن حجر رحمه الله لتلميذه السخاوي فيقول فقدت 150 كتابا، الحافظ ابن حجر فقد 150 كتابا يعيرها التلاميذ ولا ترد. ما هذه الجرأة والوقاحة ببعض التلاميذ؟ هو لم يسمي أحدا وليست غيبة لهم، ما هذه الوقاحة؟ يأخذون كتبا من الإمام ابن حجر ولا ترد. والله أعلم ليس فيها تأويل القضية، ليس فيها تأويل ولا مخرج ولا حكم جائز. وسمعتم في أول المحاضرة من إحكام الكتب هل تقطع يد جاحد عارية الكتب أم لا، ويصدق على هؤلاء العلماء أصحاب الكتب القليلة ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. أكبر المكتبات، من أكبر المكتبات مكتبة العزيز بالله الفاطمي، للأسف أنه فاطمي فقط شهرة، ولا هم عبيديون باطنيون أشد الرافضة. مكتبة العزيز بالله العبيدي فالقاهرة كانت من عجائب الدنيا، فيها 1200 نسخة من تاريخ ابن جرير الطبري، 1200 نسخة. ابحث لي عن مكتبة موجودة الآن من المكتبات الكبيرة فيها 1200 نسخة من كتاب واحد من تاريخ ابن جرير، فيها 1000 يعني مليون 1600 ألف كتاب. نقل ذلك بعضهم عن الخطط المقريزي. قال ابن حجر رحمه الله في الدرر: وكان ابن القيم رحمه الله تعالى مغرا، مغرى بجمع الكتب. وابن القيم تكلم عن عشاق الكتب في كتاب روضة المحبين، لما تكلم عن الحب والغرام والهيام والعشاق تحدث عن عشق الكتب. فابن حجر يقول: وكان ابن القيم مغرما بجمع الكتب، فحصل منها ما لا يحصى، حتى كان أولاده يبيعون منها دهرا طويلا، الأولاد يبيعون منها دهرا طويلا سوى ما اصطفوه لأنفسهم. القاضي عبد الرحيم اللخمي قال عنه الذهبي: بلغت كتبه 100,000 مجلد. هذه النقولات وغيرها كثير لم أخذها، أو بعضها لم أخذ ذلك من الكتاني في تاريخ المكتبات، لكن تكلم عن كثير منها يؤكد هو أن هذه الأمة صاحبة الحضارة، وأمة اقرأ تقرأ. وبعض الناس دائما يضربنا بصوت جلد الذات وأننا لا نقرأ. من قال أننا لا نقرأ؟ إن كان الشخص يتكلم عن نفسه هو شأنه، أما إن كان يتكلم عن عموم الأمة بتفاصيلها وعنده إحصائية دقيقة وتامة على كل فرد بالأمة، هذا ما يكون. وبعض الإحصائيات يذكر بعض المثقفين وبعض المهتمين بالقراءة يقولون هذه كذب من باب الإحباط لنا. فإذا قلت أننا لا نقرأ ومعدل قراءة الواحد منا، يكفينا قراءة القرآن، أعظم قراءة القرآن، فيقولون عن معدل القراءة عندنا أن كل واحد منا يقرأ كل شهر كتاب واحد. طيب، وهل العلماء وطلاب العلم والحفاظ واللي يحفظون السنة ويراجعون ويضبطون المتون كأسمائهم أين ذهبوا؟ موريتانيا بلد المليون شاعر، مليون شاعر وما سمع حفظ، أين ذهبوا؟ في كل واد بنو سعد الحمد لله، ولله أوس القادمون وخزرجوا. لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فبعضها كلام ونصدق، نبدأ نضرب أنفسنا بالتطبير الثقافي، نضرب أنفسنا ونصدق هذه الكذبات أننا لا نقرأ ولا نعرف نقرأ، وأنهم فقط هم الذين يقرؤون، هم أخذوا حضارتنا واحتفوا بها وحفظوها في مكتباتهم. وبعض الباحثين يقول: الحمد لله أن الكتب موجودة في أوروبا وليست في بلاد العرب ولا بلاد المسلمين، لأنهم يقدرون المكتبات والكتب. كما يذكر الشيخ مشهور سلمان وفقه الله، تعرفون كم له من التحقيقات والمؤلفات وما وزنه بين العلماء وطلبة العلم. يقول: إذا أردت أن أخذ كتاباً من الجامعة الأردنية ما أستطيع، وهو باحث شرف للأردن هذا الرجل، وغيره الحمد لله في كثير من طلبة العلم. يقول: وأراسل بعض المكتبات في ألمانيا بمجرد المراسلة، يرسلون لي مخطوطاً من مخطوطاتهم. وممن بلغت مؤلفاته 1000 مصنف عبد الملك ابن حبيب الأندلسي، له 1000 مصنف. ما ألف عن ابن خلدون وعن حياته وكتبه تسمى الخلدونيات لكثرتها، والنبي عليه الصلاة والسلام ألف عنه كتب كثيرة، وعن مكة والمدينة كتب كثيرة، بل عن المدينة كتب بلغت أكثر من 250 كتابا ولله الحمد، وكثير منها في الزمن المعاصر. وأما هتلر للأسف فقد أُلِّف عنه أكثر من 50,000 كتاب، الظاهر أنه غصب يؤلفون. محمد بن أحمد التميمي المتوفى سنة 333 للهجرة، صاحب كتاب المحن، كتب بيده 3,000 كتاب، 3,000 كتاب، وهو من أهل القيروان، من أهل المغرب. والكتاب لا يطلق عليه أنه كتاب في زمنهم إلا ما كان أكبر من الجزء، الجزء ربما 15 صفحة 20 صفحة، الكتاب أكبر. وعليك بالحساب. عبد الرحمن الأفوه كتب بخطه 2000 مجلد كما ذكر في لسان الميزان. كان لأبي عمرو بن العلاء وهو النحوي المعروف والمقرئ كتباً في داره إلى السقف، وابن خلكان صاحب وفيات الأعيان له كذلك مكتبة بني عمار بطرابلس، طرابلس الغرب اللي في ليبيا، فيها من النساخ داخل المكتبة 180 ناسخاً، 180 ناسخاً. هؤلاء أغنياء في طرابلس، قد يكون منهم أمراء، لكن ابحث لي عن مكان فيه 180 ناسخاً للكتب يتناوبون ليل نهار. المكتبة الوطنية في مدريد زارها أحد الباحثين، مساحتها 120,000 متر مربع، 7 طوابق، وبدأوا يمكنون الناس والباحثين والمسلمين من كتب العلماء. فذكر بعض الأشواق والآلام للكتب التي نهبت من بلاد المسلمين ثم يراها مخطوطة لكتب لم تطبع، وسمى بعضها. أحصى الحافظ ابن حجر رحمه الله الشروح على صحيح البخاري فذكر أنها أكثر من 300 شرح، وتفسير البيضاوي عليه أكثر من 100 حاشية. حديث زرع فيه مؤلفات كثيرة، البسملة وما كتب حولها، البسملة فقط ألف حولها كتباً جاوزت 1000 كما قال الشيخ نظام يعقوبي وفقه الله، وهو أحد الباحثين وأحد جماعي الكتب وأحد أصحاب المخطوطات في البحرين، أمد الله في عمري على الطاعة. السبحة أو السبحة فيها 13 مصنفة. عن أبي قاسم الوراق قال، هذا صاحب مكتبة ورئيس الخطاطين أو الكتبة في زمن ابن جرير الطبري، قال التمس مني ابن جرير الطبري أن أجمع له كتباً في القياس قبل أن يؤلف كتابه القياس، فجمعت له نيفاً 30 كتاباً، أكثر من 30 كتاب ألفت في القياس، وابن جرير مات عام 310، كتاب مستقل في القياس. فكم هي الكتب التي فقدت من بلاد المسلمين؟ الصاحب ابن عباد الوزير المشهور ألف كتاباً في حداثة سنه في الوقف والابتداء في اللغة والتجويد، ونظر قبل ذلك في 70 كتاباً في هذا الفن فقط، الوقف والابتداء، نظر في 70 كتاباً. ولعلي أختم المحاظرة، أظهرنا على جزئين الآن، انتصفت بالمحاضرة بلا استطراد، لكن لعلي أؤجل ما بقي منها وهو كثير في محاضرة أخرى أعلن عنها إن شاء الله في وقتها، لكن لعلي أختم بطبعات كثيرة لكتاب وقصة للشيخ السعدي رحمه الله، كتاب دع القلق لدايل كارنيجي، من أشهر الكتب عالمياً، طبع 10 المؤلفات أو الطبعات، طبع كما يقول بعضهم 1,000,000 النسخ وبلغات مختلفة، استمر في جمعه وقراءة ما حوله ما قيل حوله من أقوال الحكماء والمؤلفين وأصحاب الخبرات 7 سنوات، ثم صاغه بأسلوبه. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لما ذهب للعلاج في بيروت منعه الأطباء من القراءة والكتابة مراعاة لصحته، أما القراءة وقت المرض والقراءة حتى في مرض الوفاة وقراءة الكتب والتأليف والتصحيح لها أخبار أخرى إن شاء الله، وإن كنت تكلمت عن بعضها في علو الهمة عند العلماء، لكن الشيخ منعه الأطباء من القراءة مراعاة لحالته. فأتى ابنه بكتاب دع القلق لحالة الشيخ الصحية فقرأه وأعجب به رحمه الله، ثم طلب نسخة ليوقفها في مكتبة عنيزة ثم تداولها الطلاب وقرأها عدد منهم، ثم ألف كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. والشيخ رحمه الله أهدى نسخة من الكتاب لأحد أصحابه كان يعاني من مرض نفسي ويتعالج في لبنان، فأعطاه الكتاب، كتاب دع القلق، فقرأه صاحبه فشفاه الله وانتفع بقراءة هذا الكتاب. هذه بعض أخبار الكتب، وما أستطيع يعني أني أجهد المحاضرة وأتعجل بذكرها، ولعلي أقف عند هذا الحد، وأيضا مراعاة للأخوة القائمين على التصوير وفقهم الله، لهم ارتباط آخر بعد الصلاة. اللهم وفقنا لكل خير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.